بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال رحمه الله: قوله تعالى وكأي، أي وكم من آية، أي عبرة ودلالة، في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وهذا ذم من الله تعالى لهم، أنهم يمرون على آيات الله العظيمة الدالة على توحيده واستحقاقه للعبادة ويعرضون عنها، لا يتفكرون فيها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا قيل لهم من ينزل القطر قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون. وهذا قول أكثر السلف من المفسرين، أن هذا هو معنى الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي ما يؤمن أكثرهم بربوبية الله، بأنه هو الخالق الرازق المدبر، إلا وهم مشركون، أي في عبادته في ألوهيته، يصرفون العبادة لغيره. فما يؤمن أكثرهم بربوبية الله إلا وهم مشركون في عبادته. وعن ابن عباس أنه قال: إنها نزلت في تلبية المشركين من العرب، كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا أيضا راجع إلى المعنى الأول، فكونهم يقولون لبيك اللهم لبيك هذا إيمان بالله يحصل معه شرك. وقال عطاء: هذا في الدعاء، وذلك أن الكفار نسوا ربهم في الرخاء، فإذا أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء، كما قال تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وغير ذلك من الآيات. فيكون المعنى على هذا: أي ما يؤمن أكثرهم في حال الشدة إلا وهم مشركون في حال الرخاء، ما يؤمن أكثرهم بدعاء الله بالإخلاص له في حال شدتهم والضيق الذي يحصل لهم إلا وهم مشركون في حال الرخاء والسعة وكل هذه المعاني صحيحة متقاربة، بعضها راجع إلى بعض، أي ما يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر إلا وهم مشركون في العبادة، أو ما يؤمن أكثرهم في حال الشدة ويخلص لله تعالى الدعاء إلا وهو مشرك في حال الرخاء، إذا حصلت له النجاة من الشدائد نسي ذلك وأشرك مع الله تعالى غيره. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عقوبة مجللة، مجللة أي تغطيهم تعمهم، الشيء المجلل أي المغطى. قال مجاهد: عذاب يغشاهم، نظيره قوله تعالى: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم. وقال قتادة: وقيعة. وقال الضحاك: يعني الصواعق والقوارع. والحاصل من هذا: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، يغشاهم عذاب من عذاب الله، ينزل بهم عذاب من عذاب الله. أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة وهم لا يشعرون بقيامها، أي تأتيهم بغتة وهم لا يزالون على شركهم، أي هل أمنوا ذلك؟ هل أمنوا أن ينزل بهم عذاب من عذاب الله تعالى يعمهم ويغشاهم؟ أو أمنوا أن تأتيهم الساعة فجأة بغتة وهم لا يزالون مقيمين على شركهم فلا ينفعهم رجوع ولا توبة؟ هل لا تابوا قبل ذلك وهم لا يشعرون بقيامها؟ قال ابن عباس: تهيج الصيحة بالناس وهم في أسواقهم. قل يا محمد، هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي أي سنتي ومنهاجي. وقال مقاتل: ديني، نظيره قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك، أي إلى دينه، أدعو إلى الله على بصيرة على يقين، والبصيرة هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل. أي العلم، المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل، أي العلم الذي يعطاه الإنسان فيميز به، والعلم هذا يفيد اليقين، ولذا قال البغوي في تفسير على بصيرة: على يقين، أي أنه يتولد عن هذا العلم اليقين. أنا ومن اتبعني، أي ومن آمن بي وصدقني أيضا يدعو إلى الله، هذا قول الكلبي وابن زيد، قالوا: حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن. وقيل تم الكلام عند قول أدعو إلى الله، ثم استأنف على بصيرة: أنا ومن اتبعني، أي إني على بصيرة من ربي وكل من اتبعني. والمعنى الأول أشمل، وذكر معنيين: المعنى الأول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله تعالى على بصيرة. ولذا قال من قال من السلف، قالوا: حق على من اتبع أن يدعو إلى ما دعا إليه. والمعنى الثاني الذي ذكره أن الكلام تم عند قوله أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم قال: أنا ومن اتبع على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على علم وبصيرة ويقين من أمرنا. وليس فيه أن أتباعه يدعون إلى الله على هذا المعنى الثاني، ولكن المعنى الأول أشمل. قال ابن عباس يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية، معدن العلم وكنز الإيمان وجند الرحمن، وهكذا غيرهم، كل من سار على طريقهم داخل في هذه الآية، فليست هذه الآية محصورة في من اتبع من الصحابة، بل كل من اتبعه فهذه الآية تشمله. وقال عبد الله بن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم. وهذا الأثر عن ابن مسعود صحيح بطرقه، له عدة طرق، عند ابن عبد البر في الجامع، وعند أبي داود في الزهد، والبيهقي في السنن، ولو أكثر من طريق. قوله تعالى وسبحان الله أي وقل سبحان الله تنزيها له عما أشركوا به وما أنا من المشركين. هذه الآيات فيها من الفائدة أولا فيها الحث على التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وذم من يعرض عن ذلك، فالتفكر في آيات الله والنظر فيها مأمور به في القرآن في عدة آيات. وهذه الآية ذم الله تعالى من مر على الآيات ولم يتفكر فيها أعرض عنها، وكأي من آية في السماوات والأرض أي تدل على توحيد الله على استحقاقه للعبادة تدل على ألوهيته تدل على ما له من الصفات العظيمة، ومع ذلك يعرضون عنها، ولو تأملوا فيها لكانت طريقا إلى هدايتهم. أيضا في هذه الآيات أن الإيمان وجد من المشركين في بعض الأمور ولكن لم ينفعهم، فوجد منهم إيمان إما بربوبية الله أو وجد منهم إيمان وإخلاص في الشدائد ولكن كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى فلم ينفعهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإيمانهم ذلك الذي قد نقضوه بالشرك بالله سبحانه وتعالى غير نافع لهم، أيضا في هذه الآيات الحث على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي عذاب الله وقبل أن تقوم الساعة بغتة، فكل من هو على ذنب لا يأمن أن يصيبه ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، أن ينزل به عذاب من عذاب الله يغشاه أو أن تقوم عليه الساعة بغتة وهو لا يزال في ذنوبه تلك فلا يتمكن من التوبة. فهذه الآية فيها دعوة للمشركين إلى التوبة إلى الله تعالى، فيها ترغيب لهم بالتوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه. أيضا في هذه الآيات الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قال عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وهذا هو الإخلاص في الدعوة إلى الله، أن يدعو إلى الله تعالى لا يدعو إلى غيره. فلا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو إلى فكرة، ولا يدعو إلى أمر غير الأمر الذي يوصل إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه، ودينه هو الإسلام والإيمان والإحسان. فالذي يدعو إلى الشهادتين، إلى إقامة الصلاة، إلى إيتاء الزكاة، إلى صوم رمضان، إلى الحج، يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، يدعو إلى تحقيق الإحسان في عبادة الله، هذا دعا إلى الله. فهذه الأمور هي الدعوة إلى الله تعالى، وهي الدين. أيضا في هذه الآيات أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته هو الدعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة. أيضا هذه طريق أتباعه، فمن كان من أتباعه فهو يدعو إلى الله على بصيرة. ولذا قال من قال من السلف: حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه. فهو دعا إلى الله على بصيرة، فكذلك من أراد أن يكون من أتباعه يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. أيضا في هذه الآيات أن الدعوة التي هي موافقة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعوة على بصيرة، أي على علم ومعرفة لا على جهل. فالدعوات المبنية على جهل ضررها أكثر من نفعها، فقد يدعو أصحابها الناس إلى البدع، قد يدعونهم إلى المخالفات الشرعية وهم يظنون أنهم يدعونهم إلى الخير بسبب الجهل، وهي خلاف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوة بدون علم على جهل خلاف دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة. فمن أراد أن يدعو إلى الله تعالى على غير بصيرة فهذا قد خالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه الآية فيها ترغيب الدعاء إلى الله تعالى أن يحصلوا العلم لتكون دعوتهم موافقة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم إذا لم يحصلوا العلم وهم دعاة كانت طريقتهم خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات من أعظم الآيات التي تحث الداعي إلى الله تعالى على الازدياد من العلم وعلى طلبه والسعي في تحصيله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.